قال إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المتن الثالث، ثالثة الأصول. وهذا المتن وضع تلاميذ الشيخ رحمه الله من رسائل الشيخ من كلامه ثلاث رسائل مختصرة كالمقدمة لثلاثة الأصول. وإلا في ثلاثة الأصول تبدأ من قوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، من هو تبدأ ثلاثة الأصول؟ نعم، فهذه رسالة الآن قبل ثلاثة الأصول. نعم.
اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى،
وهذا التعلم وتعلم هذه الأربع على الجميع، الذكر والأنثى، الصغير من البالغين ولا أو الكبير الشريف الوضيع، يجب على الجميع. نعم.
الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
نعم، لا لا، هنا قال بالأدلة، لكن لو كان الشخص يستحضر المسألة ولو بدون دليلها لا يلزمه الدليل، لكن أكمل له أن يتعرف كل مسألة بالدليل فيما هو من أصول الدين. لذلك قال العلم وهو معرفة الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، هذه من أصول الدين. نعم.
الثانية العمل به.
نعم.
الثالثة الدعوة إليه،
يعني تدعو لما علمته وعملته. فيجب على كل مسلم الدعوة لهذا الدين، ومن فرط فيها في دعوة غير المسلمين بالحكمة أثم. نعم.
الرابعة الصبر على الأذى فيه،
إن حدث له أذى يجب أن يصبر. نعم.
والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم، وهذه السورة شملت جميع الأمور الأربعة: العلم، آمنوا، العمل وعملوا الصالحات، الدعوة، تواصوا بالحق، الصبر، تواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني وصى بعضهم بعضا بأن يدعوا إلى هذا الدين. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
يعني في إظهار الحجة، لأن فيه جميع المراتب الأربعة. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
هذا العلم، العمل، الاستغفار. نعم.
فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم. نعم، إلى هنا إن شاء الله غدا نكمل الرسالة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: من يمدح الكفار في التنظيم والاحترام هل يكفر؟ مدحهم من أجل دنياهم ما في كفر، بل الله عز وجل ذكر عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. فهم في أمور الدنيا ظاهرون، سابق من السابقين سابقيهم ولاحقيهم. يقول: والدي توفي وأنا أعتمر لأول مرة، فهل أعتمر لهم عن نفس العمرة الأولى لي؟ لا، تعتمر عن نفسك، وإذا أتيت أو اعتمرت عمرة أخرى تأتي بها لوالدك إن شئت. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الرسالة الثانية المتقدمة لثلاثة الأصول. وذكر الشيخ رحمه الله هنا في هذه الرسالة ثلاث مسائل: المسألة الأولى في توحيد الربوبية، والمسألة الثانية في توحيد الألوهية، والمسألة الثالثة في الولاء والبراء. نعم.
الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
وقوله فمن أطاعه دخل الجنة يعني المراد إن كان المقصود التوحيد فالموحد ما أله إلى الجنة، قال من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، المراد ومن أشرك به دخل النار خالدا مخلدا، وإن كان دون الشرك فعمله تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذب على قدر عمله وإن شاء غفر له ذنبه. لذلك هذه كلمة مجملة، لكن يقصد الشيخ منها رحمه الله التوحيد والشرك. نعم.
والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
لما عصى بالكفر يعني. نعم.
الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه.
هذه هي المسألة الأولى، هي في توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو أصل أنواع التوحيد الثلاثة، فمن أقر بتوحيد الربوبية فواجب عليه أن يثبت الأسماء والصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته، ومن أقر بتوحيد الربوبية فإنه يلزم منه أن يوحد الله ولا يصرف العبادة إلا له. وتوحيد الأسماء والصفات إنكاره لم يأتي إلا بعد، لذلك وضع أهل العلم له قسما خاصا وهو توحيد الأسماء والصفات، وإلا فكفار قريش كانوا يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته، بل حتى إبليس يثبت صفات الله، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. فأم التوحيد الثلاثة وأصله هو توحيد الربوبية، ولذلك الله عز وجل ذكره في أول سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس، كلها ربوبية، توحيد الألوهية إله الناس. نعم.
الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته.
هذه الرسالة في توحيد الألوهية، لا يرضى أن يشرك معه أحد، والمراد بعدم الرضا هنا الغضب الشديد، لأن قد ارتكب أعظم ذنب على وجه الأرض، لذلك المسؤول عليه وسلم قال أي ذنب عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب على وجه الأرض والعياذ بالله، هو الشرك. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد أبدا، حتى لا يرضى أن تصرف العبادة لجبريل ولا لأحد من الأنبياء، وإنما تصرف له وحده سبحانه. نعم.
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم.
والدليل قوله
وذكر هذين الصنفين الملك المقرب والنبي المرسل، لأنهما هما الصفوة من عباد الله، يعني كأنه يقول فكيف بحجر أو شجر ونحو ذلك، باب أولى لا تصرف العبادة لهم. نعم.
والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
أيوه، هنا أحدا نكرة في سياق النفي، بل في سياق النهي، أحدا ولا واحد، لا صغير ولا كبير. نعم.
الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله.
هذه المسألة الثالثة في الولاء والبراء، والولاء والبراء نابع من توحيد الألوهية، والألوهية راجع للربوبية. نعم.
ولو كان أقرب قريب.
الثالثة
أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.
نعم، يعني كأنه يقول لك الشيخ أنت موحد وغير مشرك، فاحذر أن توالي المشركين. لذلك قال أن مطاع الرسول وحد الله يخاطبك، لا يجوز لهم موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. نعم.
والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
وعندنا ولاء عندنا براء، الذي يطلقون الناس قل ولاء وبراء للمشركين، لكن الأصل البراء والولاء للمسلمين، توالي المسلمين وتتبرى من المشركين، والتبرى من المشركين يتضمن شيئين. الشيء الأول بغضهم في القلب وعدم القرب منهم للجسد، والأمر الثاني التصريح بعداوتهم، يعني أن يقول عبادة المشركين غير صحيحة وباطلة، كما قال إبراهيم: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، يعني ما يكفي البعد عن المشركين، يقول لهم على دين صواب وأنا أبغضهم في قلبي، لا، فيه لو سئل هل تحب المشركين؟ يقول لا، ما نحب المشركين، ويجب علينا أن ندعوهم إلى دين الله. نعم.
رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما سخطوا على أعداء الله الله رضي عنهم، كافأهم بأن الله رضي عنهم. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته.
نعم، هذه هي الرسالة الثالثة قبل توحيد، هذه الرسالة الثالثة قبل ثلاثة الأصول. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك
نعم.
وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذه الرسالة في بيان الشرك وبيان ضد وبيان التوحيد وهو الأصل، وفي بيان ما هو أوجب ما أوجبه الله عز وجل على العبد. نعم. الثالثة:
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
يعني كان يقول لك أن ما دعوت أن ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس بدعا منه، بل حتى هذا من الرسل قبله كإبراهيم عليه السلام. لذلك قال الله: ملة أبيكم إبراهيم. نعم.
وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها.
نعم.
كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
والمراد بملة إبراهيم هو التوحيد والبعد عن الشرك. نعم.
ومعنى يعبدوني يوحدون،
كما قال ابن عباس: كل لفظة في كتاب الله عبادة، يعني التوحيد. أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. نعم.
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة.
لو ما يأتيك من ثلاثة الأصول إلا تعريف التوحيد وتعريف الشرك كما سيأتي، وأنه أعظم ما أمر الله به. لذلك قال: والتوحيد إفراد الله بالعبادة. ولو سألت جملة كبيرة من الناس ما هو التوحيد قد لا يجيبك، ومن حفظ ثلاثة الأصول يعرف أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. معنى إفراد الله بالعبادة يعني أن عبادتي هذه أفردها له وحده، أصرفها له وحده، لا أصرفها لغيره. والمراد بالعبادة كل طاعة فهي عبادة، سواء طاعة قلبية أو بالجوارح. قلبية مثل التوكل والخوف والخشية، أو عملية مثل بر الوالدين وصلة الرحم، ومثل الإحسان للجار والصدقة وهكذا. فكل هذه العبادات يجب أن تجعلها لله، لا تريد بها لا رياء ولا سمعة، نعم، ولا شرك له في أحد. نعم.
وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه.
أعظم ما نهى عنه الشرك، يعني لأنه أعظم ذنب في الأرض، وقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال هذا التفسير أي ولا تشركوا بالله في الأرض بعد أن كانت طاهرة بالتوحيد. وهنا عرف الشرك بتعريف مختصر وهو دعوة غيره معه، وهذا تعريف شامل. دعوة غيره معه، ذكر هنا نوع من نوع الشرك وهو الدعاء، والمقصود ليس هو الدعاء، وإنما ذكر الشيخ الدعاء لأن عامة الشرك هو طلب الحوائج وتفريج الكربات من الأموات. لذلك قال ابن القيم: وأكثر أنواع الشرك هو في الدعاء، في طلب الحوائج. هنا قال: دعوة غيره معه، يعني تقول مثلا يا صاحب القبر فلان ادع لنا ربك أن يغيثنا أو أن يشفينا، فهنا جعلت في دعوتك اثنين، هذا المخلوق والخالق، وهذا الشرك. وتعريف آخر، الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، يعني تدعو غير الله في أمر لا يستطيعه إلا الله، هذا الشرك. لكن دعوت مخلوقا لأمر يستطيعه يجوز، كما قال سبحانه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فعلى المسلم أن يعرف تعريف الشرك الذي ذكره الشيخ، لأنه مختصر وواضح، وهو دعوة غيره معه. نعم.
والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة
هنا تبدأ ثلاثة الأصول. نعم.
فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله محمد. وأصول الدين ترجع لهذه الأمور الثلاثة، معرفة الرب سبحانه، ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة دين الإسلام. وهذه مذكورة في حديث العباس، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. وفي صحيح مسلم إذا قال المؤذن أشهد محمد رسول الله فقال العبد وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا، هنا بالتقديم، وبالإسلام دينا، قال عليه الصلاة والسلام وغفر له ذنبه. لأن هذه أصول الدين، معرفة الرب والنبي والإسلام. والأصول الثلاثة هي ثلاثة أصول، هذه الرب والدين والإسلام. نعم. وهي أول ما يسأل عنها العبد في قبره، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، كما في مسلم أحمد. فواجب على المسلم أن يعلم ما هي هذه المسائل الثلاث ليعمل بها، لتكون بإذن الله هي سببا في ثباته في قبر. نعم.
فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
رباني وربى جميع العالمين بنعمه، المراد بالرزق، وكذا المراد أيضا بالهداية. وأما كلمة التربية، هذا متربي تربية إسلامية ونحو ذلك، في كلمة حادثة، فالمراد في التربية في لفظ في اصطلاح العلماء ليس المراد به التوجيه الحسن، وإن المراد به التغذية ونحو ذلك. وهنا فقل ربي الذي رباني، يعني رزقني ورزق جميع العالمين بنعمه. نعم.
والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
نعم.
وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
أيوة، هنا الآن يقرر توحيد الربوبية، إذا كان الله اللي خلقك ورزقك لا تدعو إلا إياه. نعم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته.
الآيات والمخلوقات الفرق بينهما فيما ذكره الشيخ، أن الآية تأتي وتزول، الليل النهار السحاب الغبار يأتي ويزول، ومثل هنا بالليل والنهار والشمس والقمر، يأتي ويزول، الشمس تخرج وتغيب، وهكذا. والمخلوقات ثابتة مثل السماوات الأرض الجبال الشجر ثابتة. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فتقول أنا أعرفه بهذه المتحركات العظيمات، وأعرفه أيضا بهذه الثابتة مما خلق. نعم. والإنسان آية ومخلوق، يأتي ثم يزول. نعم.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر،
كلها تذهب تأتي وتزول. نعم.
ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
نعم. ومن فيهن وما بينهما من الجن والإنس، وما بينهما مثل الهواء. نعم.
والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
الآية الثانية في مخلوقات والأولى في الآيات. نعم.
والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
لما قرر بأن الله الذي خلقك ورزقك انتقل لتوحيد الألوهية، قال الذي رباك هذا هو الذي تعبده، لذلك قال والرب هو المعبود. نعم.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم. وما حير المشركين إلا إقرارهم بتوحيد الربوبية، فهم يقرون به، فإذا جودلوا بتوحيد الألوهية استكبروا، لذلك الله يقول: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وتوحيد الربوبية هو الدال والممحص لإفراد الله سبحانه. نعم. قال وهكذا الداعي لو أتى إلى مكان في من يعبد غير الله، أولا يقرر لهم توحيد الربوبية، فيقر بتوحيد الربوبية حين ذاك يستلزم من إقرارهم هذا أن يوحدوا الله. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان.
لحظة، أنواع العبادات كثيرة، والمصنف رحمه الله قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، بدأ يمثل قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين الثلاث. على الإحسان وهم ومن يصل إليهم قلة من الخلق، ثم بعد ذلك مرتبة الإيمان وهم أكثر من مرتبة الإحسان، ثم الإسلام وهم جل من يلتحق بالملة هم مسلمون، ويقلون في الإيمان ثم يقلون في الإحسان. نعم. والإسلام وما فيه من أركان من أنواع العبادات، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، وكذا الإيمان ما فيه من أركان إيمان بالله وملائكته وكتبه عبادات، وكذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن يراه فإنه يراك عبادة. لذلك قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا قيل: أين مثلا بر الوالدين؟ نقول: داخل جملة شرائع الإسلام. نعم. لذلك قال: مثل، يعني وليس هي جميع أنواع. نعم.
ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة.
ومنه يعني من أنواع، ومنه من أنواع العبادات الدعاء. نعم. نعم.
ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى.
نعم. هذه مثل لها، ثم بعد ذلك يستدل لكل نوع من أنواع العبادة بدليلها، وساق المصنف رحمه الله أمثلة لأنواع العبادات لكثرة الشرك فيها. نعم.
والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
يعني اصرفوا جميع أنواع العبادة لله، فمن فعل غير ذلك وقع والعياذ بالله في الشرك. وقوله أن المساجد لله، المعنى وأن مواضع سجودك لا تسجد بها إلا لله، لا تصرف فيها لها أحد غيرك، فلا تذبح بيديك لغير الله. و تسجد على أطراف قدميك فلا تطوف بها لغير الله، هذا التفسير. التفسير الثاني وأن المساجد يعني وأن البقاع لله، فإذا كانت هي لله فلا تعبد عليها إلا من خلقها وهي ملك له سبحانه. نعم.
فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى
فهو مشرك كافر. الفرق بين الشرك والكفر من ناحية المآل في الآخرة سواء، المشرك والكافر والعياذ بالله مخلدان في النار باعتبار الدنيا. وأما في الدنيا فالكفر عم من الشرك، فالشرك عم من الكفر، فكل شرك كفر ولا عكس. مثلا من طاف على قبر هذا شرك وهو كفر، ومن استهزأ بغير الله كفر، وما نقول شرك لأن ما أشرك مع الله أحد غيره. ومن كفر باليوم الآخر نقول كفر، ما نقول شرك لأن ما أشرك مع الله أحد غيره، وإنما كفر يعني غطى وستر الحقيقة الإيمان. لذلك قالوا فمن صرف منها شيء غير الله فهو مشرك كافر، يعني لبيان قبح هذا العمل شرك وكفر. نعم.
والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
نعم. إنه لا يفلح الكافرون دل على أن من دعا غير الله أنه كافر. نعم.
وفي الحديث الدعاء مخ العبادة،
يعني أصل العبادة، فلو تأملت جميع العبادات ترجع للدعاء. مثلا لو استغثت الاستغاثة نوع من الدعاء، لو استعذت الاستعاذة نوع من الدعاء، وهكذا. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة هذا عند الترمذي لكنه ضعيف، وفي سنن أبي داود الدعاء هو العبادة وهو صحيح، سناده صحيح. نعم.
والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم. وأنت تسمع مثلا أغلب أنواع الشرك هو شخص يقول يا فلان، يعني غير الله، أغثني أو اغفر لي أو انصرني وهكذا. نعم.
ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
والمراد بالخوف هنا خوف النفع والضر، مثلا يخاف من صاحب القبر لو ما دعاه يضره، أو إن ترك أو إن دعاه نفعه، فهو الخوف الشركي. أما الخوف الطبيعي مثل هرب الشخص، مثل خوف الشخص من الأسد ومن الظالم ونحو ذلك، فهذا خوف لا يوقعه في الشرك، كما قال سبحانه موسى فخرج منها خائفا يترقب، فعمله طبيعي ليس شركا. وإذا كان الخوف يدعوك إلى معصية أو ينهاك عن فعل طاعة فهذا ليس بشرك وإنما معصية، كما قال سبحانه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. نعم.
ودليل
فالخوف الشركي هو الخوف من صاحب القبر يغضب عليه أو يحل عليه غضبه إذا لم أو تأخر ما أتى إليه يدعوه، هذا هو الخوف الشركي. نعم.
ودليل الرجاء قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
المراد بالرجاء انتظار ما يؤمل، مثل شخص يدعو ربه أنه ينجح، فرجاء النجاح هذا عبادة، يعني انتظار الدعوة هذه عبادة. مثل شخص يدعو ربه أن يدخل الجنة فكونه يرجو دخول الجنة هذه عبادة. وانتظار الدعاء، انتظار إجابة الدعاء عبادة بعد عبادة. فمن قال مثلا شخص يا رب اشفني وهو مريض، فلما دعا هذه عبادة، وانتظار الشفاء عبادة أخرى وهي عبادة الرجاء. فالمسلم يتقلب من عبادة إلى عبادة، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن صرف الرجاء لغير الله وقع في الشرك، مثل لو شخص أتى إلى صاحب قبر وقال إن ابني فلان مريض اشفني، فانتظار شفاء الابن بعد دعوة الميت الشرك والعياذ بالله. نعم.
ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم. والمراد بالتوكل يعني تعلق القلب بالله وتفويض الأمر إليه سبحانه. ومن فوض الأمر لغير الله وعلق قلبه به لجلب نفع دفع ضر وقع في الشرك والعياذ بالله. ومن أعظم منازل العبادة هي منزلة التوكل، بل هي نصف الدين. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة جسر للتوكل. نعم.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
نعم. كذلك الرغبة والرهبة، الإنسان يرغب من الله ما يرجوه ويرهب منه النار ويرهب من عقابه، كل من نوع العبادة. نعم.
ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، الآية.
نعم. كذلك الخشية. نعم.
ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
والإنابة منزلة أعلى من التوبة، فمن ناب إلى الله معناه بعد أن تاب. مثال ذلك: لو أن شخصا مثلا يسرق فترك السرقة، هذه توبة. فإذا تلا القرآن وأصبح يصلي النوافل، هذا عمل الطاعة بعد الذنب، إنابة. نعم. ذلك الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. المقصود الإنابة. بل بعض أهل العلم شرط في التوبة وجود الإنابة بعد التوبة، فلا تكفي التوبة فالإنابة، إلا الذين تابوا وأصلحوا. نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
هذا الاستعانة كل العبادات يؤتى إليها من طريق الاستعانة. مثلا تصلي تطلب من ربك العون، تحج تطلب من ربك العون، فهي جسر العبادات. لذلك أصبحت هي نصف الدين. إياك نعبد العبادة نصف، والاستعانة نصف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. قال شيخ الإسلام: تأملت أنفع الأدعية، فإذا هي سؤال الله العون على شكره، فوجدته في إياك نعبد وإياك نستعين. وجميع القرآن يرجع إلى هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. القرآن 7 المثاني شامل جميع القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين تشمل 7 المثاني وجميع القرآن. نعم.
ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
نعم. الاستعادة يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله، إن صرفها لغير الله وقع في الشرك. مثل لو شخص ذهب إلى راهب مثلا وقال له: أعذني من النار، فقال: أعذك من النار، هذا الشرك، لنستعاد بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان يقدر عليه المخلوق فليست بشرك. لقد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد أعذنا من أعذت يا أم حناء.
ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الآية.
نعم، كذلك الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، إذا كان لا يقدر عليه إلا الله شرك. مثل لو شخص وقع في كربة ويقول: يا صاحب القبر الفلاني نجني، هذا شرك. أما إذا كان بجانبه يستغيث به مثل غريق وجنبه شخص يقول: غثني، فليست بشرك. قال سبحانه عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم.
ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
والذبح من أكثر أنواع أيضا في الشرك، وهي من أعظمها قبحا، لأن هراق الدم لغير الله. فمن أعظم أنواع العبادات أن الشخص يبذل النفيس من ماله لمن يحبه، فهذا يريق الدم لغير الله، والعياذ بالله الشرك. نعم.
ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
قال شيخ الإسلام: النذر أعظم من الذبح، لأنه أولا ينذر بقلبه، يعقد قلبه ثم يذبح. فالنذر شمل أمرين اثنين: قلب وجوارح. نعم.
الأصل الثاني،
وهذا كثير، يعني أنواع العبادة ذكرها الشيخ تقع عند أضرحة الأولياء والصالحين كثيرة، مثل: علي نذر أن يقبل ضريح القبر الفلاني، والعياذ بالله، هذا شرك.
الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة.
هذا الأصل الأول سبق، هو معرفة الله عز وجل. الأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام وقلب الأدلة للرسوخ في الدين والعلم. وإلا فلو عرف الشخص الإسلام بلا أدلة يصح إسلامه. نعم.
وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
نعم. هذا تعريف الإسلام، هو تعريف شامل. الإسلام الاستسلام لله. ما الاستسلام لله؟ يعني: يا رب، كل ما تأمرني به أنا أسمع له، مستسلم لك. ومنه سمي المسلم مسلما، لأنه مطيع لله، مستسلم، كل ما أمرك الله به يفعله. وهي كلمة، لكلمة الإسلام أو مسلم، تزكية عظيمة للشخص. كان يقول: من أنت؟ علي دين، أنا الذي أطيع الله وأفعل جميع أوامره واجتنب جميع نواهيه. الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد. وإن أسلم وإن استسلم له بالتوحيد أتت بقية الطاعات تبعا له. فالأصل التوحيد، ولو عمل الفروع ولم يستسلم له بالتوحيد ما سمي مسلما. والانقياد له بالطاعة، إن استسلمت بالتوحيد أعمال الله لله، فلما استسلمت لك يا رب كل ما تأمرني به انقاد له من صلاة وغيرها. ثم أنتقل إلى أمر ثالث، والبراءة من الشرك وأهله. فلا يكفي البراءة من الشرك فقط، مثل يتبرأ من الشرك، بل حتى تبرأ من أهلهم. فلا بد من المرء في البراءة من أمرين: البراءة من الشرك وأهل الشرك. نعم.
وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم، ثلاث منازل. نعم.
وكل مرتبة لها أركان.
نعم.
فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
نعم، هذا أركان الإسلام. ولا يصح إسلام عبد حتى يأتي بأركان الإيمان. فلو أتى بأركان الإسلام لكنه أنكر الملائكة لا يكون مسلما. فلا بد أن يأتي بأركان الإيمان لتبقي له وتصحح له إسلامه. نعم.
فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
نعم، هذا منهج الشيخ رحمه الله، كل مسألة يعطيك عليها دليلا. ثلاث الأصول ساق المصنف أكثر من 70 دليلا فيها، وهي رسالة صغيرة ليربط المسلم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومعناها لا معبود بحق إلا الله،
هذا معنى الشهادة. بعض الناس لو تقول ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا موجود إلا الله، وبعضهم يقول لا خالق إلا الله. لا بد فيها من أمرين، نقول لا معبود، والأمر الثاني بحق. طبعا إلا الله لا بد منها، لكن كلمة بحق يجب أن يؤتى بها لتكون الشهادة الصحيحة. ومعنى ذلك أنه لا معبود في هذا الكون بحق يعني يصلح أن تصف العبادة له إلا الله. فإذا قل لماذا نأتي بكلمة بحق، نقول لأن المعبودات كثيرة لكن الباطلة، منهم من يعبد مثلا عيسى، ومنهم من يعبد عزير، ومنهم من يعبد القبور، المعبودات كثيرة، لكن لا معبودة من هذه المعبودات بحق إلا الله سبحانه. لا بد من الاتيان بحق أو حق. في قمام لا إله إلا الله تقول لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. نعم.
لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله.
نعم.
إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه.
لحظة، لا إله إلا الله عندنا نفي وإثبات. لا إله يعني ما فيه ولا مألوه، لا نافي للجنس، ما فيه أحد في الكون مألوه، ثم تثبت تقول إلا الله. فلا بد من هذين الأمرين، نفي إثبات، النفي للجنس لجميع أنواع المعبودات والمألوهات، بعدين تقول ثم تقول إلا الله. لا إله إلا الله نافيا العبادة لغير الله. نعم.
لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته.
وحده هذه حال، معناه منفردا وليس التأكيد، حال دام إذا أتت وحده حال. نعم.
إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته.
لحظة، هذه جملة مستقلة، لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني مثل ما أنك تقر بأن الذي يدبر الكون هو الله وحده، كذلك لا يستحق العبادة إلا الله وحده. فهنا الشيخ يذكر يقرر توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية، وهذا المنهج القرآني. نعم. لا شريك له في ملكه،
لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه.
نعم سبحانه. نعم.
وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
يعني لابد من التوحيد مع النفي والإثبات البراءة، إنني براء مما تعبدون. نعم.
وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
يعني من اتخذ أربابا من دون الله نشهد بأنه غير مسلم. وقوله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، قال أهل العلم يجب التصريح ببطلان عبادتهم. نعم.
ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
نعم. دليل شهادة الرسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، والأذان أشهد أن محمد رسول الله، حديث عبد الله بن زيد وغيره. نعم.
ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
هذا ما يشتمله شهادة محمد رسول الله، الطاعة فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، يعني كل ما يخبر به من الأمور المستقبلة أو الماضية نؤمن به. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهو الركن الثاني من أركان العبادة. الركن الأول الإخلاص، الركن الثاني المتابعة. فمن عصى الله عز وجل لم يكن محققا شهادة محمد رسول الله تامة. وعلى قدر طاعة العبد لله تكتمل في حقه الشهادة بأن محمد رسول الله. نعم.
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم، يذكر دليل الزكاة والصلاة، الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد داخل فيه. نعم.
ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
كذلك هذا أركان الإسلام. نعم.
ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم، هذه أركان الإسلام. الآن ينتقل بعد ذلك لأركان الإيمان. نعم.
المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
وإذا اقترن الإسلام بالإيمان، المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة: صلاة، زكاة، حج، صيام، امتناع الأكل والشرب. أما الإيمان فهو الأعمال الباطنة، وهي جميع ما ذكره في أركان الإيمان كلها باطنة: إيمان بالله، ملائكة، كتب، رسل، يوم الآخر، قضاء وقدر، هذه كلها قلبية. وأعظم وأكثر أنواع العبادات في الدين قلبية، وإنما الجوارح جعلت لتقوي الإيمان في القلب، فيجب الإكثار من عمل الجوارح ليصف القلب وينور بالإيمان. نعم.
وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
والإيمان يشمل 3 أمور في أصله إذا كان منفردا عن الإسلام: يشمل قلب ولسان وجوارح. لذلك قال: الإيمان 74 شعبة، وفي لفظ 64 شعبة. أعلاها لا إله إلا الله، هذا القول، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة فعل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا قلب. فشمل جميع أركان الإيمان 3: قول، عمل، إقرار بالقلب، تصديق بالجنان. نعم.
وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
جميع أركان الإيمان والإسلام والإحسان مردها إلى ركن واحد، وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله هو معناه مشمول الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. فالإيمان بالملائكة يرجع الإيمان بالله، الحج يرجع الإيمان بالله، وهكذا. نعم.
والدليل على هذه الأركان 6 في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس هذا هو الإيمان، وإنما الإيمان هذا جزء من الإيمان، وإنما الإيمان ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر الآخر. الآية الأولى ذكر فيها، الآية الأولى ذكرت فيها 5 أركان من أركان الإيمان، وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر هو الركن 6 من أركان الإيمان. نعم.
المرتبة الثالثة الإحسان.
نعم، هذه المرتبة الثالثة مرتبة الدين الإحسان.
نعم. ركن واحد وهو أن تعبد الله.
وقال ابن القيم: ولا يصل إليها عبد إلا إذا كان مكثرا من ذكر الله سبحانه. فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله كثيرا حتى يصل بفضل الله إلى هذه المرتبة العزيزة. نعم.
المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن.
الإحسان ركن واحد لكن له منزلتان، الأولى أعلى من الثانية. الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى المراتب. أقل منها تعبده فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن تستشعر بأن الله يراك، هذه المرتبة الثانية. أعلاها لو أن تصلي وأن تقرأ وأن تسير تحقق أن الله عز وجل أنه يراك حقيقة، وهذا هو الحقيقة أن الله سميع بصير أنك تراه. نعم.
وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
سبحانه. نعم. يعني إن لم تحقق المرتبة الأولى حقق المرتبة الثانية. نعم.
والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
والمراد بالإحسان في الآية كل عمل خير لنفسك أو لغيرك هو إحسان، وأشملها وأعظمها مرتبة الإحسان تعبد الله كأنك تراه. نعم.
وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
نعم.
وقوله
هنا: وتوكل الذي يراك، هذه المنزلة الثانية من الإحسان. نعم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية
كذلك هذه يراك. فإذا قيل أين دليل المنزلة الأولى من السنة، حديث جبريل كما سيأتي، اللي هو أن تعبد الله كأنك ترى، يأتي في حديث السنة. نعم.
والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه.
يعني وضع جبريل عليه السلام ركبتيه بجانبي ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له، بل وضع جبريل يديه على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسأله عن مراتب الدين الثلاثة، وهكذا في وصف جبريل لما أتى: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني فيهم جمال، يعني الملائكة لا تأتي بصورة قبيحة، هم في حقيقتهم أجمل المخلوقات، كما قال سبحانه: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، لأنه متقرر في أذهانهم جمال الملائكة. والعكس قبح الشياطين، كما قال سبحانه عن شجرة الزقوم: طلعها كأنها رؤوس الشياطين مفزعة قبيحة. فجبريل وإذا نزل يأتي في أبهى صورة وهو في غير صورته الحقيقية. نعم.
وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام.
نعم. والمراد كما سيأتي أن جبريل فعل ذلك بأمر الله ليتعلم الناس أمور الدين، فأتى جبريل بهذه الأسئلة العظيمة، لأن الصحابة ما يعرفون مثل هذه المراتب العظيمة بأركانها، في لا يعرفونها من ناحية سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فأتى جبريل سأل هذه الأسئلة: إسلام، إيمان، إحسان، وعلامات الساعة، في حديث واحد كما قال عليه الصلاة والسلام: ليعلمكم أمر دينكم. نعم.
وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه.
يعني كيف يقول صدقت وهو يظهر أنه لا يعلم؟ فاستغرب الصحابة. يعني الإسلام أن تعبد الله يقول صدقت، نعم هذا هو الإسلام. طيب كيف يسأل وهو عنده خبر؟ فاستغرب الصحابة: من هو هذا الرجل؟ نعم.
قال: فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت.
نعم، فأعجبك ذلك. والمراد بالخير والشر، خير وشره، يعني فسرتها اللفظة الثانية: حلوه ومره، يعني ما فيه من سعادة أو ما فيه من شقاء، مثل من رزق أو ما فيه من أمراض، هذا في الشر. نعم.
قال فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم.
قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟
يعني لا أنا ولا أنت نعرفها الساعة، حتى جبريل ما يعرفها، بل إن الدقيقة القادمة المستقبلة في كل لحظة حتى الملائكة ما يعرفونها. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، حتى الملائكة ما يعرفون. يعني بعد دقيقة ماذا سيحدث ما يعرفون حتى الملائكة. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا سبحانه إلا ما ارتضى من الرسول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لما سئل عن الكهان قال: ليسوا بشيء، الملائكة ما يعرفون، كيف الكاهن يعرف؟ نعم.
قال: فأخبرني عن أماراتها.
يعني لما أفضى الرسول وأفضى الملك لا يعرفون متى الساعة، قال أحدهما للآخر: لو بعلاماتها التي أخبرنا الله عز وجل، ما هي؟ نعم.
قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة.
تلد الأمة ربتها، المقصود انقلاب الأحوال، فترى الشريف وضيعا وترى الوضيعا شريفا، فانقلاب أحوال الناس، هذا معنى الحديث. أن تلد الأمة ربتها، تكون الأمة تلد سيدة لها، هذا انقلاب الأحوال الذي يخدم ويرعى الأمة، تكون المتفضلة، السيدة هي المتفضلة عليها، هنا لا، الأمة تلد سيدة، انقلاب الأحوال وتولية الأمانة وتولية الأمانات من لا يستحقها وهكذا. نعم.
قال: فمضى، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
وهذا حدث، يعني هذه علامة وقعت، فكثير من أهل الغنم في بعض البقاع أصبحوا يملكون العمارات بل يتنفسون فيها. نعم.
قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
نعم. وهذا من يدلك على أهمية هذه الأصول الثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. حتى جبريل نزل من السماء بأمر الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس بها، لأهميتها، وعليها مدار الدين. نعم.
الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. والأصل الثالث من أصول الدين التي يجب على كل مسلم أن يعرفها معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفته بنسبه، ومعرفة سيرته وأعماله وأفعاله، وأعظم من ذلك ما بعث به وهو التوحيد والنهى عن الشرك. نعم. فمن جهل النبي عليه الصلاة والسلام المعرفة به أثم. ذلك قال ابن القيم: ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة فوق كل ضرورة.
قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجب معرفته نسبه. نعم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. نعم،
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
سلام محمد. فنسب النبي عليه السلام يتصل بإبراهيم عليه السلام، فنسبه أشرف الأنساب عليه الصلاة والسلام. نعم.
وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا.
يعني مدة رسالته 23 عاما، 13 سنة منها في مكة، وفي المدينة 10 سنوات. في جميع فترة عمره يدعو للتوحيد، وتشريعات فروع الإسلام كانت في زمن يسير، مثل صلاة الكسوف والاستسقاء وكذا، أنصب الزكاة، كانت في المدينة في زمن يسير. أهم شيء أصل الدين التوحيد. نعم.
نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة.
نعم. ومات فيها.
بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
نعم. أهم ما يجب علينا معرفته بعد النسب والعمر والبلد ونحو ذلك، بأي شيء كانت دعوته أو لأي شيء، بالنذر عن الشرك والدعوة للتوحيد. فإذا قيل لماذا الاهتمام هذا بالتوحيد، أكثر أهل الأرض يعبدون غير الله من عبادة الأوثان الآن، أكثر أهل الأرض. فمثلا شرق الأرض من البوذيين، عددهم فوق 1 مليار، يعبدون أصنام بوذا. ولهذا يجب علينا أن نهتم كثيرا بالتوحيد، لأن من مات على ذلك الأمر والعياذ بالله هو الشرك، يكون صاحبه خالدا مخلدا في النار، بل إن هذا الذنب مما يستوجب غضب الله على خلقه. نعم.
والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
نعم.
ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
أول ما نزل عليه حذر الناس من الشرك لأنه ذنب عظيم. نعم.
وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد.
نعم.
وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك.
نعم.
والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها.
يعني ادعو للتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله. نعم.
أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
يعني 10 سنوات يعني أقل من نصف مدة دعوته يدعو الأمر واحد فقط وهو التوحيد، ما في، لم يدعو لا للصلاة ولا للزكاة ولا للحج ولا لأي أمر، فقط التوحيد تقريبا نصف مدة دعوته. نعم.
والهجر، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
نعم.
والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
وكانت في عهد النبي عليه السلام ليس هناك بلد إسلام سوى المدينة، فوجب على جميع المسلمين في زمنه أن يهاجروا إلى المدينة. نعم.
والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
يعني وجوب هذه العبادة لا زالت. نعم. وكذا إذا كان الشخص في مكان يعصى الله عز وجل فيه ليس بشرك إنما فيه فسق، فيجب عليه الهجرة إلى بلد فيه طاعة، وليس ذلك مخصوصا بالشرك إلى دار الإسلام، بل حتى من معصية إلى بلد طاعة. نعم. ومن هنا يتبين أنه لا يجوز الشخص أن يذهب إلى ديار غير المسلمين إلا لضرورة أو حاجة، لأن الدين أمر بعكس ذلك، انتقال من ديارهم إلى ديار الإسلام. نعم.
والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
لما لم يهاجروا قالوا فيما كنتم، الملائكة تقول الذين لم يهاجروا قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وتقولهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، من باب التبكيت لهم. الله قال فأولئك مأواهم جهنم لعدم هجرتهم، فدل على أن الهجرة واجبة لمن يستطيع. نعم.
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان.
نعم. يعني تعبد الذين آمنوا أرضي واسعة، يعني أيها المسلمون في ديار غير المسلمين أرضي واسعة، اذهبوا لديار الإسلام. نعم.
والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم.
فلما استقر بالمدينة.
نعم. إلى هنا. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ وهل الشرك الخفي يكون نوعا ثالثا؟ الشرك ينقسم إلى قسمين في أصله: شرك أكبر وهو دعوة غير الله معه، وشرك أصغر وهو كل لفظ أتى في النص بأنه شرك ولم يصل إلى الأكبر. وهذا الأصغر ينقسم إلى قسمين: قسم ظاهر مثل الحلف بغير الله، وظاهر إما بالقول كالحلف بغير الله، أو ظاهر بالبصر الحلف بغير الله مثل السمع، أو ظاهر بالبصر مثل تعليق التمائم. تمام. هذا الشرك أصغر ظاهر. أو القسم الثاني: الشرك أصغر غير ظاهر وهو الخفي في القلب. في الرياء شرك أصغر خفي، يعني ليس ظاهرا لا بالقول ولا بالسمع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. في سنة بن ماجة. يقول: يريد أن نذهب إلى العمرة، ولكن قبل هذا سأنزل في جدة وأبقى يوما، هل أحرم من المدينة ومن جدة؟ تحرم المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن مر على الميقات وهو ناويا الحج أو العمرة يحرم من الميقات. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازال المصنف رحمه الله يتحدث عن الأصول الثلاثة، ويذكر هنا الأصل الثالث وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر شيئا مما يجب علينا معرفته، فذكر أنه مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى توحيد الله سبحانه، ثم قال: فلما استقر بالمدينة بعد الهجرة أمر ببقية شرائع الإسلام، يعني أن مكثه في مكة كان لتقرير أمر عظيم وهو توحيد الله سبحانه، وبهذا جاءت جميع الرسل. فبقية الشرائع كالجهاد والأذان والأمر المعروف والنهي عن المنكر لم تأتي إلا في المدينة، وطيلت الفترة الماضية كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرر التوحيد. نعم. فلما استقر
بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد.
زكاة المراد بالزكاة هنا تعيين الأنصبة، وإلا فالزكاة فرضت في مكة. الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لكن تحديد الأنصبة في المدينة.
والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام.
فإذا كان الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام لم يأتي إلا في المدينة دل على أن هناك شيء أمر متقدم عليه عظيم، وهو التوحيد والنهي عن ضده.
أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه.
لذلك في صحيح مسلم قال ما عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني كل ما في خير بين النبي عليه الصلاة والسلام لنا. والله عز وجل يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكانت هذه الآية من أعظم الآيات التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام.
لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
الخير كله في التوحيد، والرزق يأتي بإذن الله بالتوحيد، وتفريج الكربات تأتي بالتوحيد. لذلك دعوة ذي النون عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعاء المكروب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا بدعوة ذي النون 7 مرات كما في سنة بداود إلا فر الله عنه كربه. بالتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك. لذلك من كان توحيده أقوى كان الخير النازل إليه بإذن الله أكثر وأيسر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ولغ والعياذ بالله في الشرك تأتي حوله الشرور والآفات. لذلك قال سبحانه قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم معكم يعني أيها المشركون ما تحلون في مكان إلا ويأتي الشوم معه. والله يقول والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، وجود الذنب الكبير على ظهورهم وهو الشرك. لذلك قال والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، وأشر الذي حذر منه الشرك لأن صاحبه متعرض لوعيد الله وسخطه ولعنته في الدنيا وفي الآخرة كذلك، فأينما حل فهو والعياذ بالله مغضوب عليه. فالنبي عليه السلام حذر من هذا الشر العظيم، شر الشرك وشر المشرك أيضا، وشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه يعني ينهى عنه.
بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
فدين النبي عليه السلام للعرب والعجمي، وهو ناسخ لما قبلهم من الشرع. فلو قال شخص أنتم للعرب نبيكم محمد ونحن العجم نبينا عيسى، نقول لا، دعوة النبي عليه السلام ناسخ لجميع الشرائع.
وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فما بقي سوى الاتباع، فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة فيه ولا إلى نقصان. وأيضا من فضل الله عز وجل أنه لم يجعل لنا أن نعمل أفكارنا في عبادة جديدة، وإنما لم يبقى من الوجوب علينا سوى الامتثال. أمامك الدين كامل فقط تمتثله، لذلك الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا.
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
وتواتر النبي عليه الصلاة والسلام دفنه أصحابه فهو ميت، فمن ادعى أنه غير ميت بجسده فقد أتى بهتانا من القول.
والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
الآن انتهى من معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، من هنا يذكر أمور من أصول الدين منها الإيمان بالبعث والنشور.
وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
وكذلك قوله سبحانه إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وقوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والوزن يومئذ الحق من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
نعم. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
نعم. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: كذبني عبدي وما يكون له أن يكذبني، وشتمني عبدي وما ينبغي له أن يشتمني. قال: فأما تكذيبه لي فقوله أني لن أبعثه بعد موته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه لي فقوله إني لي ولد وأنا الواحد والأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد. فمن كذب بالبعث فقد افترى على الله وكذب به سبحانه.
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل،
كما قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما من قوم إلا يبعث الله عز وجل لهم رسولا، بل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم يبين حتى لا يبقى لأحد حجة، كما قال سبحانه: أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. بشير يبشر بالجنة ونذير ينذر عن النار. نعم. ودعوة الأنبياء جميعا البشارة بالتوحيد، ومن تمسك به دخل الجنة، والنذارة عن الشرك، ومن ولغ فيه والعياذ بالله خلد في النار. ذلك قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي دعوة جميع الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين.
نعم. في صحيح ابن حبان قال أبو ذر: يا رسول الله، كم الأنبياء؟ قال: جم كثير، 100,000 و24,000، يعني 124,000 عدد الأنبياء. قال: فقلت: كم الرسل؟ قال: 313 رسولا. الله والله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم.
والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
ومن الأدلة على أن أول الرسل نوح عليه السلام حديث الشفاعة، فيأتي الخلق إلى نوح ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. نعم. فإذا قيل: أيهما أول، إدريس أم نوح؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يقول: أول الرسل أو الأنبياء إدريس. والجمع بينهما أن أول رسول بعد حدوث الشرك هو نوح عليه السلام. نعم. وكذلك آدم عليه السلام هو نبي، لكن نبوته قبل أن يكون فيه في الأرض شرك، كما قال ابن عباس: مكث الناس بعد آدم 10 قرون لا يشركون بالله شيئا، فلما نصبت الصور وغلى فيها أهلها وعبدوها من دون الله أرسل الله عز وجل لهم نوح. نعم.
وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وكما قال سبحانه: لكل أمة هاد. ولكل قوم هاد، كل قوم لهم هاد يهديهم من الرسل والأنبياء.
وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
والكفر بالطاغوت يأتي تعريفه، والذي يجب بالكفر بالطاغوت هو البغض بالقلب والتصريح باللسان. فمثلا يقول الشخص: كل ما عبد من دون الله فهو باطل، ويعتقد بطلان ذلك في قلبه. الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت، كل ما عبد من دون الله، ويؤمن بالله. فلو أن شخصا آمن بالله وآمن بالطاغوت لم يكن مسلما، ولو أن شخصا آمن بالطاغوت وكفر بالله لم يكن مسلما، ولا يكون مسلما إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت. لابد الكفر بالطاغوت. فلو قال شخص: إن دين الإسلام صحيح ودينكم صحيح، نقول: لا، ليس هذا بالمسلم، لابد من الكفر بالطاغوت. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
معبود يعني من دون الله، مثل أن يوصي شخص أن يعبد إذا مات من دون الله، أو متبوع يعني له أتباع فيما يقرره ويأمر به، مثل السحرة والكهان أو أئمة الضلالة، أو مطاع يعني يطيعونه فيما يشرعه لهم، هذا يسمى طاغوتا، مثل أن يقول مثلا: الخمر حلال، من أباح ذلك يسمى طاغوتا.
والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة.
والطواغيت كثيرون يعني بأعيانهم، ورؤوسهم خمسة يعني التي يرجعون إليها بأوصافهم أو بعين منهم كإبليس. نعم.
ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله
يعني بعينه، ومن كان من جنوده كذلك فهو طاغوت، والبقية التي يذكرها ابن القيم التي يذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أوصاف، ولم يذكر عينا سوى إبليس. نعم.
ومن عبد وهو راض،
يعني عبد من دون الله وهو راض بذلك سواء في حياته أو أوصى بعد مماته بأن يعبد، أما من عبد وهو غير راض فلا إثم عليه، كعيسى عليه السلام عبد من دون الله هو غير راض. نعم.
ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه،
الأول عبد ما دعاهم، أما هذا لا، يدعو الناس اعبدوني اسجدوا لي وهكذا. نعم.
ومن ادعى شيئا من علم الغيب،
فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت، لأنه تعدى على جناب الربوبية، فعلم الغيب من مقتضيات الربوبية، فمن نازع الرب في شيء من صفاته أهلكه الله، فمن ادعى أنه يعلم شيئا من الغيب فهو طاغوت، قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. وقال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نعم.
ومن حكم بغير ما أنزل الله،
كذلك لأنه يشرع، لأنه يشارك الرب عز وجل في تشريعاته، قال سبحانه إن الحكم إلا لله، وقال عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، وقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال ذاما لهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالتشريع لله وحده سبحانه، لأنه هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بحالهم وبأخلاقهم وما الذي يصلح لهم. نعم.
والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
نعم، يعني هذا دليل الكفر بالطاغوت، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا تنفصل. نعم.
وهذا هو معنى لا إله إلا الله،
الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الذي هو النفي والإثبات، الذي هو لا إله إلا الله، دين نفي وإثبات. نعم.
وفي الحديث رأس الأمر الإسلام،
رأس الأمر يعني رأس الدين هو التوحيد، رأس الأمر الإسلام وهو توحيد الله. نعم. يعني إذا لم يكن هناك توحيد في إسلام الشخص بل فيه شرك فليس له رأس، بل هو مقطوع الرأس، جسد بلا رأس، يعني لا حياة فيه. نعم.
وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة،
نعم عمود هذا الدين الصلاة. نعم. فمن ضيعها انهدم دينه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم، وقال العهد الذي بين بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. وبنيان لا عمد فيه يسقط، وكذا دعوة إسلام بلا صلاة دين ساقط. نعم.
وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله،
يعني أعلى شيء في الدين والذي يقويه هو الجهاد، هذا السلام لا أعلى شيء، ذروة السلام الجهاد في سبيل الله. وقال شيخ الإسلام والإيمان الصادق يظهر بالجهاد في سبيل الله، وإذا كان ذروة السلام الدين لم يأتي تشريعه إلا متأخرا بعد سنوات طويلة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مع تقدم أمر عظيم قبله، دل على أهمية ذاك الأمر القديم، ذاك الأمر الأول الذي قبله وهو التوحيد. فإذا قيل ما الفائدة من الجهاد، نقول لنشر التوحيد والنهي عن الشرك، فهي عبادة تؤدى لإقامة عبادة أصل في الدين وهو التوحيد. نعم.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله محمد. هذه نهاية ثلاثة الأصول. كان الشيخ ابن باز رحمه الله إلى مماته تقرأ عليه في الأسبوع ثلاث مرات، كل ما ينتهي يعود إليها، كل ما ينتهي يعود إليها. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كتب إلى أئمة المساجد بأن تقرأ في جميع المساجد لأهميتها وشمولها وكثرة الأدلة فيها وتقرير العقيدة في القلب مع سهولة ألفاظها وكثرة مبانيها ومعانيها، فيجب على المسلم أن يكون مستحضرا لها، وإذا كان حافظا لها يعيد المحفوظ لها، لأن بإذن الله تقوي العقيدة في القلب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإيمان لا يخلق يعني يبلأ ويتسخ، إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، ومما ينصعه وينظفه كثرة مدارسة العقيدة وهي الفقه الأكبر.